بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا حول خلق الجزع ضمن هذه السلسلة من سلسلة فقه القلوب والأخلاق، وذكرت فيما سبق معنى الجزع والفرق بينه وبين مجموعة من المفردات، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة، ووعدت إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات بأنني سأتحدث عن الجزع في أقوال السلف وفي أقوال العلماء. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه للأشعث بن قيس: إنك إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور. ويقول الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: لما حضرت سلمان الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أبكي جزعا على الدنيا، ولكن عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فتركنا عهده، عهد إلينا أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب، فلما مات نظر فيما ترك فإذا قيمته 30 درهما. ويقول محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء. كذلك نجد أهل العلم يعني لهم كلام في مسألة الجزع. مثلا يقول الماوردي: إن من خاف الله عز وجل صبر على طاعته، ومن جزع من عقابه وقف عند أوامره. ويقول عمرو بن دينار قال: عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. وسئل أيضا القاسم بن محمد عن الجزع فقال: القول السيء والظن السيء. أيضا ابن السماك يقول: المصيبة واحدة، فإن جزع صاحبها فهما اثنتان، يعني فقد المصاب وفقد الثواب. وكذلك قال بعض الأدباء قال عن الجزع: وهذا الخلق مركب من الخرق والجبن، والخرق هو الجهل والحمق، مركب من الخرق والجبن، وهو مستقبح إذا لم يكن مجديا ولا مفيد. ولذلك الجزع مما من الأخلاق المذمومة والصفات التي لا تحمد على الإنسان. ولا شك بأن من صور الجزع مثلا الدعاء على النفس، مثلا تجد بعض الناس يدعو على نفسه أو يلعن نفسه والعياذ بالله، أو يدعو على نفسه بالويل والثبور. كذلك من صور الجزع مثلا تمني الموت، يعني بعض الناس والعياذ بالله يقول يعني ليتني كذا. أيضا ضرب الخدود، شق الجيوب، نشر الشعر، أيضا عموم النظرة السوداوية التي يعيشها كثير من الناس. والجزع له آثار حقيقة، منها كما يعني ذكرنا آثارها مدمرة على الإنسان في الدنيا وسيئة في الآخرة، فالأجر يفوت والثواب يذهب والمصيبة تبقى ولذلك يقول: كان أبو بكر الصديق إذا عز عن ميت قال لوليه: ليس مع العزاء مصيبة ولا مع الجزع فائدة. والمقصود إخواني بارك الله فيكم، ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بربه وأن يوثق علاقته بخالقه وأن يقوي إيمانه وأن يبتعد عن الجزع وأسبابه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول في حديث عائشة رضي الله عنها، حديث في حديث غار حراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. يقول ما المقصود بالليالي ذوات العدد؟
الحمد لله، بالنسبة لحديث عائشة نعم جاء في الصحيح عنها رضي الله عنها أنها ذكرت أحوال النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وأنه كان يتحنث يعني يتعبد في غار حراء، وهو الغار المعروف في الجبل المعروف في مكة، الليالي ذوات العدد، يعني كان يبقى أياما معدودة، وكان يتجهز لهذه الأيام والليالي، ويأخذ ويجهز له أو يجهز له أهله الطعام والشراب ويذهب ويبقى هناك. وليس المعنى أنه كان يذهب ويعود في نفس اليوم، بل كان يذهب هناك صلى الله عليه وسلم يتعبد ويتحنث، حتى إذا انتهى الزاد وفني الطعام رجع إلى أهله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سيف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيف، تفضل. الله يعافيك، جزاك الله خير.
بغيت أسأل الشيخ، أنا دخلت المسجد يعني في عندي تليفون، التليفون هذا في دعاء، هل يصرح لي أني أدعى من هذا التليفون؟
يعني تدعو داخل الحمام؟
أنا في المسجد.
في المسجد، في المسجد.
ما سنن يعني في المسجد الفجر وهذا.
نعم.
عندي التليفون فيها حادي، فيها دعاء، دعية يعني كثيرة. كثيرة. فهل يصرح لي أني أنا أخذ من هذا الدعاء و...
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سيف، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. كلام أخرى؟ نعم. جيف الشيخ، سؤال أخ سيف بالنسبة لل لدي، يقول أكون في المسجد وعندي يقول في الهاتف مجموعة من الأدعية، فيقول هل يجوز أن أدعو من الهاتف أقرأ هذه الأدعية؟
الحمد لله، الجواب نعم ولله الحمد، وهذا من إيجابيات هذه الأجهزة وفوائدها التي يمكن للمسلم أن ينتفع بها وأن يستفيد منها. فهناك تطبيقات للمصحف الشريف، هناك تطبيقات لتفسير القرآن، هناك تطبيقات للدواوين السنة، وهناك أيضا تطبيقات للأدعية، يعني أدعية مثلا أذكار الصباح، أذكار المساء، هذه كلها موجودة. ففتح الجوال في المسجد لقراءة الأذكار والأدعية هذا مما لا بأس به ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل يشرع دعاء الذهاب إلى المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخر الدعاء، إذا كان يقول من المكتب مكتب العمل إلى المسجد، مع العلم يقول أن المسجد جامع وليس مصلى؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة للإنسان إذا خرج من مكتبه إلى المسجد فإنه يشرع له أن يقول هذا الدعاء، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويأتي بالأدعية الواردة في الذهاب إلى المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز نوكل الجمعيات الخيرية في ذبح الأضحية؟ ويقول متى إذا وكلت الجمعية متى أخذ من الشعر والأظافر؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك أن توكل الجمعيات الخيرية أو توكل أشخاص مثلا في ذبح الأضحية عنك، يجوز هذا ولله الحمد والمنة، لكن الأفضل أنك تباشر الأضحية بنفسك، هذا بإجماع العلماء على أن الأفضل والأكمل والأحسن أن يقوم الإنسان على أضحيته بنفسه ويقوم على ذبحها وشهودها والأكل منها وأيضا توزيع لحمها يعني يأكل منها وهو وأهله، وكذلك يتصدق على فقير ويدخل الفرح على قريب أو حبيب أو صديق مثلا بإهدائه جزء منها. أما لو وكلت جمعية أو شيء لا حرج في ذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير نصيخ. أيضا يقول متى أخذ إذا وكلت الجمعية؟
الحمد لله بالنسبة للأخذ من الشعر والأظفار يعني إذا تقدر مثلا تقدر الوقت الذي يمكن أن تنتهي الصلاة فيه عند البلد الذي أنت وكلت فيه في ذبح الأضحية، وتقدر هذا التقدير ولا يلزمك أن تتابع أنتهيتم أم أنتهيتم. فإذا فات وقت مثلا بالنسبة لك أنت يغلب على ظنك بأنهم قد ذبحوا تأخذ من شعرك وأظفارك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا بريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بريم.
الله يحييك. جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك.
بغيت بس استفسر عن مشروعية حج البدل هذا، يعني هو ما هي شروطه بغينا الشيخ شوية يسترسل فيه إلى
إن شاء الله. جزاك الله خير بريم، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بريم بالنسبة لحج البدل، يريد فضل الشيخ بيان الأحكام المتعلقة بحج البدل ومشروعيته وإذا كانت هناك شروط له.
نعم الحمد لله بالنسبة لحج البدل معناه أن يحج شخص عن شخص، والمحجوج عنه إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. وبالنسبة للشروط، أولا لا بد أن يكون الحاج عن الغير قد حج عن نفسه، قد حج عن نفسه، وذلك لما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبر، ما قال من شبر، ما قال أخ لي أو صديق، قال حججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبر. ويروى هذا أيضا عن علي رضي الله عنه عن جمع من الصحابة أنه كان يأمرون من حج عن الغير أن يحج عن نفسه أولا. الأمر الثاني بالنسبة للمحجوج عنه، إذا كان ميتا فيجوز أن يحج عنه حج الفرض وحج النفل ما دام أنه ميت. فإذا كان لم يحج في حياته فيحج عنه حج البدل أو يقوم أحد أوليائه بالحج عنه، وإذا كان قد حج فيجوز أن تبعث حجة له يرجو الإنسان ثوابها لهذا الميت. وأما إذا كان حيا فإنه لا يحج عنه إلا إذا عجز عجزا كاملا عن الذهاب إلى الحج، بمعنى أنه إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه، أو مثلا كبير في السن لكن يستطيع الذهاب والسفر والتنقل بين المشاعر، هذا لا يحج عنه، هو الذي يحج عن نفسه. أما إذا كان مريضا مرضا ميؤوسا منه مثلا، أو عاجز عجز كامل لا يستطيع ركوب وسيلة النقل ولا الوصول إلى الأماكن المقدسة هناك، فهنا يجوز أن يحج عنه لأنه في حكم العاجز عجزا كاملا، بل هو عاجز عجزا كاملا، ولذلك يجوز أن يحج عنه. طبيعة الحال من يقوم على الحج يتوكل، يجب عليه أن يكون أمينا صادقا، وأن يكثر من الدعاء لمن حج عنه، وأن لا يتخذ الحج عن الغير حرفة يتكسب من ورائها، لأن هذه قربة وعبادة، ولكن يعطى بالقدر الذي يصرفه في حجته، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يسأل عن صلاة الوتر، يقول صلي الوتر 3 ركعات، في الركعة الأولى قرأت سورة الأعلى، في الركعة الثانية قرأت الكافرون، فيقول إذا لم أكن أحفظ سورة الأعلى هل يجوز أن أقرأ سورة أخرى
الحمد لله، الجواب نعم، لأن القاعدة الشرعية أن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، وهذا في الفرض وفي النفل. وبالنسبة لقراءة سورة الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأهما إذا صلى ثلاث ركعات سردا يقرأ هذه السور. عموما أخ الفاضل، إذا لم تكن حافظا لها فيجوز لك أن تقرأ بقية السور.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل يجوز امرأة تجمع بين قضاء رمضان وعشر ذي الحجة؟
الحمد لله، نعم يجوز، بل استحب هذا كثير من العلماء على أن من كان عليها قضاء من رمضان أن تقضيه في هذه الأيام، ذكر هذا جمع من أهل العلم، وذلك لأن هذه الأيام أيام فاضلة وإيقاع عبادة مشروعة فيها لا شك بأنه عمل صالح، ولذلك يجوز بل هو أفضل.
أيضا فالشيخ تقول: هل إيقاع العبادة أو القضاء في الأيام الفاضلة كعرفة، عشر ذي الحجة، عاشوراء، الاثنين والخميس، الأيام البيض، هل هو أكثر أجرا؟
من ماذا؟
إيقاع القضاء، قضاء رمضان في الأيام الفاضلة، هل هو أكثر أجرا من غيرها من الأيام؟
الحمد لله، نعم، نص على هذا أهل العلم على أن إيقاع القضاء في الصيام النفل مثل عرفة وعاشوراء ويعني بقية الأيام المشروعة، نعم، قالوا اختلفوا في إيقاعها في مع ستة من شوال، هل تجتمع الستة من شوال مع القضاء؟ قولان، الذي يظهر بأنها لا تجتمع، وذلك لأن صيام ستة من شوال يفعل على جهة التبع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. القاعدة الشرعية أن إذا كان عبادتان من جنس واحد يتداخلان في الأصل، إلا إذا كانت إحداهما مفعولة على جهة التبع والقضاء. هذه الصورة في شوال لا ما تصح، لكن في عرفة وفي تسعة ذي الحجة وفي عاشورة كل هذا نعم، يعني تجتمع الفرض مع النفل.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: إذا كان أو يريد منك فضل الشيخ شرح مبسط ومختصر لمناسك الحج، يقول أريد الحج هذه السنة، فأريد يقول مختصر وشرح مبسط لمناسك الحج.
الحمد لله، أولا بالنسبة للحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل وأوجبه على المستطيع القادر، قل جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبالنسبة لمناسك الحج، الحج له ثلاثة أنساك: الإفراد والقران والتمتع. بالنسبة للإفراد، هو أن يحرم الإنسان بالحج فقط، يقول لبيك اللهم حجا، فبمجرد أن يحرم يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويجتنب محظورات الإحرام، وليس عليه هدي، هذا يسمى حج الإفراد، يعني أفرد الحج فقط ما أتى بعمره. فلذلك المفرد بالحج إذا لبى بالحج أمسك عن محظورات الإحرام، وإذا رمى جمرة العقبة يحلق بعد ذلك شعر رأسه وليس عليه هدي. النوع الثاني بالنسبة للأنساك القران، والقران أو القارن هو من أدخل، هو من جمع بين الحج والعمرة، ولذلك عند التلبية يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. وأعمال القارن مثل أعمال المفرد سواء بسواء، ولذلك ليس على القارن والمفرد إلا طواف واحد وسعي واحد، طواف واحد وسعي واحد، هذا بالنسبة للقارن والمفرد، ويبقى القارن على إحرامه. يبقى القارن على إحرامه مثل المفرد وعليه دم. لماذا؟ لأن الله تعالى يسر له نسكين في سفرة واحدة، وأيضا جمعهم الله عز وجل له في 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 تلبية واحدة. ولذلك عليه ذبيحة وهي الهدي يذبحه في منى. النوع الثالث التمتع أو المتمتع. المتمتع هو من يأتي بالعمرة في أشهر الحج، يأتي بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج ما هي؟ شوال وذي القعدة وعشر ذي الحج، هذه يسمى أشهر الحج. ويبقى في مكة أو دون المواقيت، ما يسافر إلى أهل، يعني ما يرجع إلى أهله ويحج من العام، هذا يسمى متمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا يأتي بالعمرة أولا، والعمرة أركانها الإحرام وهو نية الدخول في النسك والطواف والسعي، ومن واجباته التقصير طبعا حتى يحل من إحرامه، وقبلها في واجبات مثل التجرد من المخيط. ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، يلبي بالحج، ثم يذهب إلى عرفة يوم التاسع، ثم ليلة عشرة إلى مزدلفة يبات فيها، ثم يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل، وعليه هدي مثل القارن، عليه هدي، ثم يذهب يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. هذا باختصار فيما يتعلق بالأنساك الثلاثة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييكم وكل عام وأنتم
بخير. أنت بخير وصحة وسلامة.
في البداية في القول أو هو معرفة وحديث أو قول، وبناء عليه أني راح أعرف أنا كيف أوجه السؤال، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هل هو حديث صحيح أم هو قول مأثور لأحد الأئمة؟ فأنا لو الشيخ يجاوبني الآن، يعني هل حديث، بعدين أنا أقدر أسأل سؤال.
السؤال أبو كريم،
السؤال هو بناء على إنه حديث أو قول مأثور. إذا كان حديث فكيف تفسير الحديث؟ لأنه في أشخاص يعني يفقدوا الأمل، يعني في الصلاة يقول لك أنا شخص سيء وأقوم بالذنوب، وأنا سمعت حديث من لم تنهوا صلاته على الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، فليش أنا من تبليس يعني إبليس عليهم؟ يعني يقول لك أنا ليش أصلي ما دام الرسول قالها؟ وإذا كانت هي قول مأثور، فبرضو في ناس ما أعرف هو يختلط عليهم الأمر إذا كان قول مأثور، ومدى إنه اللي قاله يعني كيف أعطى هذا الحكم وبنى هذه البناء إنه المقولة، وهي يعني مقولة عظيمة، يعني في كثير ناس تتبعها وصار عندهم يأس من وراء هاي المقولة. فالتوجيه أو توضيح
كمان إن شاء الله. ذكر الخير الله يحفظه أبو كريم، تسمع إن شاء الله الرد. أنا أبو سعود، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
عندي سؤال إذا ممكن.
نعم.
إذا كانت المرأة يعني ما تعرف يعني عدتها وما تعرف يعني لا بالتمييز ولا المدة، وأحيانا يعني مثلا يستمر عندها الحيض يعني 15 يوم أو أكثر، ولكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حمنا أنها تمكث 7 أو 6 أيام، فلا سبع أيام أو 6 أيام فقط، حتى لو بعد مثلا 7 يوم رأت مثلا الحيض، يعني ما تعرف تفرق بين الحيض والاستحاضة. نريد الجواب
إن شاء الله. جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. جيب يا فضل الشيخ سؤال أبو كريم، يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، يقول هل هو حديث أو قول مأثور؟ ويقول إذا كان هذا هذا صحيح، يقول لماذا يصلي العاصي؟
الحمد لله، أولا أشكر الأخ السائل على إثارة مثل هذا السؤال، خاصة وأن كثير من الذين لا يصلون لديهم مجموعة من الشبهات، فمنها قضية والله أنا علي ذنوب ومعاصي ولماذا أصلي، ومنها الاستدلال بهذا الكلام ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول مدام أنني أعصي الله إذا لا فائدة من الصلاة. فلذلك للأسف الشديد وقع كثير من الناس ضحية هذا الفهم المغلوط، ولم يتعاملوا التعامل الصحيح مع النصوص الشرعية الأخرى الصحيحة. أولا أخ الفاضل بالنسبة لهذا الكلام وهو من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى أن العلماء قالوا لا يصح حتى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون من يعني الآثار الصحيحة فيما أحفظ. لكن هذا ليس عليه روح، ليس عليه نور النبوة، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لأن الله تعالى أوجب الصلاة على المسلمين، ومعلوم بأن طبيعة النفس البشرية الميل إلى الخطيئة والذنب، ولو أن كل إنسان وقع في الخطأ والذنب وترك الصلاة يعني ما بقي شيء في الدين وما بقي شيء في الإسلام. فالمقصود يا أخي الفاضل هذا طبعا ليس لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة للمسلم مطالب بأن يصلي، الله تعالى سائله عن ذلك، وإذا وقع في الخطيئة وفي الذنب استغفر وتاب وأناب ويبقى على صلاته ويستعين الله عز وجل بالإعانة، يطلب من الله الإعانة على يعني ترك المعاصي والذنوب والآثام. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أبو حمد، فضل.
مساكم الله بالخير.
السيك والنور العافية، الله يحفظك، بارك فيك.
سؤال بالنسبة لقضية التخفيف اللحية العشر للحجة حتى القيام بالأضحية، يعني هل هذا واجب هل هو ما يعني سنة، هل يعني مكروه أن الواحد يعلق لحيته أو أضافه؟ وثانيا طالما لك قضية اليوم إذا يعني صلي في بعض المساجد الفئات الأسيوية ترجع أمور بدائية، أتمنى من الجهات المختصة قضية يعني تنوير هذه الفئات اللي مثلا جابت هذه الأشياء اللي هي بدائية، توضيح لهم في مساجدهم عن طريق يعني جماعتهم أو أمتهم، هذه تشوف أشياء يعني تستغرب منها يعني.
إن شاء الله
أتمنى إن شاء الله الجهات الرسمية الاهتمام بهذه الفئات، لأن قد يكون عندهم بدع أو ما شابه ذلك وتصحيح مفهومهم، وخاصة المساجد اللي فيها الفئات الآسيوية. جزاكم الله خير.
الله يحفظك محمد. ما شاء الله تحياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال وسعود يقول إذا كانت المرأة لا تعرف عدتها يقول يعني قد تأتيها العدة لكن لا ينقطع الدم 15 يوم أو أكثر، فيقول فضل الشيخ في هذه الحال ماذا تصنع المرأة، كيف تصنع؟
الحمد لله إذا كانت المرأة لديها إشكالات واضطرابات في الدورة الشهرية ويبقى دم الحيض مستمر لا ينقطع ولا يتغير، فإن تبقى مدة 15 يوما حتى إذا أكملت هذه المدة اغتسلت و صلت ومارست بقية العبادات التي من شرطها الطهارة، ولو كان الدم نازلا ولا يضرها ذلك، ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. أبو حمد يسأل عن الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، يقول في هذه الأيام ما حكمه؟
الحمد لله، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة وهذا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، وجاء في لفظ آخر في السنن قال ولا من بشره شيء. وبالنسبة لهذا النهي اختلف العلماء يعني فيه، فجمهور العلماء يذهبون إلى الكراهة التنزيهية، قالوا مكروه كراهة تنزيهية، وصارف للكراهة من التحريم إلى النهي، الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة هو أن الأضحية سنة مؤكدة. وأيضا قالوا في الحديث من أراد، هناك قول ثاني وهو مذهب من المذاهب الفقهية التي انفرد عن بقية المذاهب الأخرى، قالوا بالتحريم لأن القاعدة الشرعية أن النهي يقتضي التحريم إلا إذا وجد صارف، وما في صارف هنا يصرفه من يعني قالوا من التحريم إلى الكراهة. عموما أذكر بمسألة وهي أننا لو افترضنا القول بالمذهب الثاني الذي يقول بالتحريم وحصل أن الإنسان أخذ، طيب ما الموقف في مثل هذه الحالة؟ الموقف أولا أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه. لماذا؟ لأنه ما عندنا كفارة فيها، ما عندنا ثبت أنه كفارة فيها. الثاني أن يمضي في أضحيته وأن يذبحها، فلا علاقة للأضحية بالأخذ من الشعر أو الأظفار من حيث الصحة أو عدم الصحة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله لكم. أبو حمد أيضا يقول أود منكم نصيحة توجه للبعض، يقول من غير العرب يأتون ببعض البدع في الصلاة وبعد الصلاة، وأيضا يقول فالشيخ إذا كان هناك توعية لهم من الجهات المختصة.
الحمد لله. أولا يا أخواني وأخواتي، بالنسبة للبدع هذه مضادة للسنة النبوية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية التحذير من البدع، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك البدع هذه مضادة لسنة النبي. والبدع على نوعين، بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الأصلية هو أن ينشئ الإنسان عبادة لم تجب أصلا بالشرع، ما لها أصل، ليس لها أصل في شرع في دين الله، ليس لها أصل في الكتاب والسنة، هذه تسمى البدعة الأصلية. البدعة الوصفية أو الإضافية هي عبادة مشروعة مطلقة مثلا، فيقوم شخص فيضع لها عدد معين أو يوظفها في مكان أو زمان معينين أو يوظفها على حالة وهيئة معينة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه يسمونها البدعة الإضافية. ولذلك البدعة هذه شر، ومما يدل على ذلك شدة تحذير النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه شمل جميع البدع صغيرها وكبيرها بقوله كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحذر من البدع، ولا يقول هذه صغيرة وهذه كبيرة، لا، وإنما جميع البدع محرمة، وأن يتواضع، أن يتواضع المسلم إذا كان قد ألف بدعة مثلا يعيش في مجتمع أو بيئة أو تلقاها عن شخص ثم بان له الحق، عليه أن يلتزم الحق ويترك البدعة. ولا يجوز أن يقول إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أو يقول والله أنا شفت شيخي الفلاني مثلا أو إمام المسجد. طيب قد يكون إمام المسجد أو شيخ قد يعني خالف وقع في هذه البدعة، فلا يجوز إنسان أن يقلد الآخرين في البدع والمحدثات.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. السلام عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل تجب الزكاة على عدد 7 نخلات؟ ويقول ما هو مقدار زكاة الرطب ومن هم الذين يستحقون الزكاة؟ يقول علما بأن يقوم بتوزيع كمية كبيرة منه على الجيران والأهل.
الحمد لله. بالنسبة لزكاة النخل ما تحسب بعدد النخلات، وإنما تحسب بكمية الثمار التي تخرج من هذه النخلات. والنصاب بالنسبة للثمار 5 أوسق، والناس لا يعرفون الوسق الآن، ولذلك تقديره بالكيلو غرام تقريبا يكون ب600 كيلو، وبعض العلماء يقول 612 كيلو، بعضهم يقول 630، لكن عموما إذا بلغ 600 كيلو غرام هذه سمى النصاب، وجبت فيه الزكاة إما العشر وإما نصف العشر. العشر إذا كان يسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة وكلفة. مؤونة وكلفة. بالنسبة للزكاة هي بهذا المقدار، والإنسان الذي يوزع على أقاربه وأصدقائه لا بد أن ينظر، فإن كانوا مستحقين للزكاة أخرج لهم من الزكاة، أما إذا كانوا غير مستحقين فكيف يخرج لهم الزكاة؟ الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وأيضا لا يجزئ الإنسان أن يقول والله أنا جميع التمر اللي يظهر أتصدق به وأهدي منه، هذا ما يصلح يا أخواني، لابد من فرز الزكاة أولا وبعدين تصدق، لأن الزكاة تحتاج إلى نية. فكونك الآن تهدي هذا التمر، طيب أين الزكاة؟ وين الزكاة؟ اختفت وأنت وهي قد بلغت النصاب، ما يصلح. ولذلك بارك الله فيك يا أخ الفاضل، لابد من إخراج الزكاة أولا ثم بعد ذلك يتصرف الإنسان بهذا التمر، يعني بيعا شراء هبة صدقة مثلا، أهم شيء أن يخرج الزكاة أولا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كثير ما نسمع أن 10 أيام هذا أفضل أيام حتى الجهاد غير مسموح، فالأعمال الذي نذكره دائما المحدثين بيحدثوا أن أعمال الحسنات أعمال الخير، فأنا أريد بعد المجموعة بتنعمل ما هو عمل الذي نعمل فيه هذا 10 أيام. طبعا ثاني شخص يقول عندي أنا في البناية سكن طابق 33 نزول لحتاج لوقت ومسجد مالي بعيد والشمس شديد، فيقول أنا أصلي الفجر والعشاء والمغرب في المسجد، ولكن عصر وظهر ما أصلي في المسجد. فمثل هذا الشخص يقول أنا إذا صويت الضحية بالذبيحة يقول يمكن ما يقبل. أنا قلت لي ليش؟ مين قال لك؟ قال والله ناس يقولون أنت ما ملتزم بالصلاة، ما في فائدة من ذبيحة ضحية. هذا الجواب. وثاني آخر الشخص مثلا يقول لك روح الحج ولا عمره، يقول لك يا رجال أنا لسه صغير بعد الشباب يعني وخاف أغلط ولا شيء، يوم يرجع سير علي ذنوب وشيء، فأنا ما أريد الحج. فإذا واحد حج ولا أمرة واعتمر ولا سمح الله رجع واستوقف، شو الحكم في الإسلام؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك جب الشيخ. سؤال أخ محمد يقول ما أفضل الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم في هذه الأيام أيام العشر؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها وفي لفظ فيهن أحب إلى الله من هذه العشر أو من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وبالنسبة للأعمال الصالحة ليس لها حصر، كل عمل صالح مشروع في الكتاب والسنة يعني يؤديه الإنسان في هذه الأيام أفضل من بقية الأيام، يعني مثلا صلوات النوافل، الصيام، الصدقة مثلا، التكبير، الذكر لله عز وجل، بر الوالدين، صلة الأرحام، طلب العلم الشرعي، هذا كله من الأعمال الصالحة، كلها من الأعمال الصالحة. نعم.
جزاك الله خير فصيح. معنا أخ زاهر، تفضل.
أخ زاهر كيف حالكم؟
حياك الله، الله يبارك فيك أخ زاهر، يحفظك.
الله يطول أعماركم يا رب العالمين، جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
وشيخ عزيز أحبكم في الله والله.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
شيخنا أنا عندي بنت أختي في البيت صغيرة عمرها 9 سنين. بأخذها معي المسجد لأن هي بتجلس في البيت مع أخوات الكبار في الموبايل وكذا، فأنا بأخذ المسجد بتصلي معنا على الطرف وبتدرس معنا في القرآن، عندها أخوها بيحفظ فيها الحين ما شاء الله يمكن حفظ جزء عمها يعني. ففي ناس أنكروا الكلام هذا، بس أنا عايز أسمع رأي الشيخ.
كم عمرها؟
9 سنين.
9 سنين.
جزاك الله خير خزار، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعود في الشيخ. سؤال لأخ محمد يقول شخص يسكن في طابق يقول 33 والمسجد يقول بعيد عنه، فيصلي يقول يصلي الفجر والمغرب والعشاء في المسجد لكن يقول الظهر والعصر بسبب حرارة الشمس يصلي في المنزل، فيقول ما حكم ذلك وما حكم أضحيته؟ هل الأضحية يقول أن البعض قال له أن الله عز وجل لن يتقبل منك الأضحية لأنك غير ملتزم بالصلاة في المسجد؟
الحمد لله. أما قول القائل بأن الله لا يقبل منك أضحيتك لأنك غير ملتزم بصلاة الجماعة فقد قال على الله قولا عظيما، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن لا يتألى على الله، لأن هذا الكلام خطير، ولو علم قدر خطورة هذا الكلام ما قال مثل هذا الكلام. لذلك أنا أنصح الأخ محمد أن يوصل له هذه الرسالة حتى يتوب إلى الله قبل أن يلقى الله، يقول اتق الله، فإني سمعت الشيخ يقول هذا الكلام خطير، لأن فيه تألي على الله وفيه قول على الله بغير علم وفيه مزاحمة لله عز وجل فيما خص نفسه به، عليه أن يتق الله ولا يقول على الله الكذب. أمر الثاني بالنسبة لهذا الأخ الذي يصلي بعض الصلوات في المسجد ويركب السيارة، بعض الصلوات لا يستطيع بسبب حرارة الجو، وهو واضح بأنه حريص على الصلوات وهو يسكن في الطابق 33 ويشق عليه الذهاب، لا حرج أن يصلي مع أولاده، مع مثلا جيرانه في الطابق مثلا، يقيم الجماعة أهم شيء، وبقية الأوقات التي يستطيع الذهاب إلى المسجد بها من خلال وسيلة النقل السيارة يكون مأجور في هذا، مأجور، لكن يصلي مع أولاده مع جيرانه مثلا، وذبيحته للحم طيبة وأضحيته طيبة على حسب ما فهمنا من سؤال الأخ محمد.
جزاك الله خير رفع الشيخ. أيضا يقول البعض يقول يتعذر عن الذهاب للحج، يقول أنا صغير وقد أخطأ في الحج، فيقول ما حكم هذا القول، وما الحكم إذا ذهب شخص صغير في السن ذهب إلى الحج ووقع في أخطاء ورجع بعد ذلك، هل يعني ماذا عليه؟
الحمد لله بالنسبة للحج ولله الحمد يستطيع الإنسان أن يتعلم أحكام الحج ومسائل الحج، وكونه صغير يتعلم أكثر من كونه كبيرا، ولذلك مسائل الحج يسيرة وسهلة ولله الحمد والمن، فلا يخدعنه الشيطان أو يوسوس له الشيطان ويقول مثل هذا الكلام. شروط الحج معروفة وأركان الحج معروفة وواجبات الحج معروفة، وأغلب الناس ولله الحمد يعني الحج يأخذونه بالمشاهدة، يعني ما درسوا الحج أحكام الحج دراسة مستوفية مثلا أبدا. يعني الآن ينتقلون من منى إلى عرفة يوم 9 هذا ركن الحج، ومن عرفة إلى مزدلفة المبيت واجب في مزدلفة على الصحيح، ويرمون جمرة العقبة فيشوف الناس، فلذلك عليه نتق الله ونبادر ما دام أن الفرصة قد أتيحت له، ولا يتعلل ويتعذر بمثل هذه الأشياء، وصلى الله تعالى أن يوفقه لكل خير. إذا أخطأ قصده المعصية يتوب إلى الله عز وجل.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ زهر يقول أذهب بنت أختي وعمرها 9 سنوات إلى المسجد، تصلي في الطرف لوحدها.
الحمد لله بالنسبة أخي الفاضل، تشكر على حرصك على يعني هذه البنية، وحرصك على أيضا تحفيظها وعلى أو قيام أخيها على تحفيظها القرآن، وصلى الله تعالى تقبل منك. لكن بالنسبة لهذه الفتاة التي عمرها 9 سنوات كبيرة في واقع الأمر، ولذلك من أنكر عليك معه حق، فهنا الآن تنقلها إلى مصلى النساء، تنقلها إلى مصلى النساء، أو أمها تذهب بها إلى مصلى النساء، وأغلب المساجد ولله الحمد فيها مصليات وفيها أيضا فيها دروس للقرآن، فنعم تتوقف عن إدخالها مصلى الرجال، وتجعل أختها أو أمها مثلا تعتني بها وتذهب بها إلى مصليات النساء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ما المقصود بلا يأخذ من بشره شيئا في الذي جاء في الحديث، يقول عندي قشرة في الرأس، أحيانا حك رأسي متعمدا لأسقط القشرة من رأسي، هل هذا يعتبر من الأخذ من البشر المنهي عنه لمن أراد أن يضحي؟
الحمد لله لا، بالنسبة للقشرة هذه التي في الرأس لا تكون من البشرة، وأنه المقصود للأخذ من البشرة يعني الجلد الذي مثلا في منطقة الوجه أو بقية الجسم، أما القشرة الموجودة في الرأس فحكها وأخذها هذا لا يدخل ضمن المسألة المذكورة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل إذا ضحيت بأضحيتين أصبت السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله السنة أضحية واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بأضحية واحدة عنه وعن أهله، وكان عنده 9 نسوة صلى الله عليه وسلم. وأما الأضحية الثانية فعن من لم يضحي من أمته، ولذلك الأضحية الثانية التي سمى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكبر قال عن من لم يضحي من أمته، ولذلك السنة أضحية واحدة. لو ضحيت أضحية ثانية لا حرج، لكن الأفضل أضحية واحدة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول أخي من أصحاب الهمم، فهل يجوز له أن يرسل حج البدل علما بأنه مقعد؟
الحمد لله، ما دام أنه مقعد ولا يستطيع الذهاب ولا السفر، نعم مثل هذا يحج عنه، ما دام أنه عاجز عن السفر وعن الذهاب هذا ممن يحج عنه. نعم.
جزاك الله خير شيخ. يقول بعض الأشخاص لا يحج بسبب أن عنده ذنوب ولم يتب منها إلى الآن، يؤخر الحج حتى يتوب من الذنوب بعد أن يكبر.
الحمد لله، إذا كان الأخ هذا يعني لديه علم بأنه سيموت في السنة الفلانية أو في الوقت الفلاني، طيب لا بأس يؤخر الحج. من الذي يعلم بأنه سيموت في الوقت الفلاني أو في السنة الفلانية؟ سبحان الله العظيم. يعني أنا أتعجب حقيقة من أحوال بعض الناس، وشوفون الآن الموت يخطف ويقطف الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء، الذكور والإناث، ما يعني الموت لا يستأذن أحد، الموت يأتي على الجميع، ويقول لك أنا والله عندي شهوات عندي ذنوب خليني حتى أتوب وبعدين أحج. يعني أنت الآن إذا مثل ما ذكرت، وأنا قلت هذا حقيقة من باب فقط يعني التنبيه، هل أنت تعلم متى تموت؟ هل الموت الآن له سن معين يأتي الإنسان ملك الموت؟ الآن الموت يخطف الأجنة في بطون أمهات، الأطفال الرضع في عمر الزهور شباب يخطفهم الموت، وناس في قمة الصحة والعافية يأتيهم هذه الملذات. فالإنسان يتقي الله وأن يخاف الله، وإذا توفرت له فرصة الحج يسارع ويبادر ويتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والآثام.
جزاك الله خير رافض الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في بعض الشركات وأصحاب العمل يؤخرون رواتب العمال لفترة 10 أيام، فيقول أريد كلمة ونصيحة من فضيلة الشيخ.
يؤخرون ماذا؟
رواتب العمال، يقول لفترة 10 أيام.
الحمد لله أخواني وأخواتي، بالنسبة لهؤلاء العمال أمانة بأيديكم، ولذلك يجب على الإنسان أن يوفي الشروط التي بينه وبينهم، ومن جملة ذلك إعطائهم الرواتب في وقتها، لأن هؤلاء هجروا أوطانهم وتركوا بلدانهم وخلفوا وراءهم الأولاد والذرية والأهل، وجاءوا يطلبون يعني لقمة العيش، وتأخير الرواتب قد يوقعهم في حرج شديد، قد يترتب على تأخير الرواتب مفاسد كثيرة وآثار، ربما يعني تنسحب على والديهم على زوجاتهم على أطفالهم. فاتقوا الله في هؤلاء. الله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق، قبل أن يجف عرق. وفي هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على إعطاء الأجير العامل حقه قبل أن يعني يجف عرقه الذي مصدره هذا العمل. فاتقوا الله يا أخواني واحذروا، ولا يقيس الإنسان هؤلاء العمال على نفسه، هو يعيش الحمد لله في بحبوحة من العيش، يعيش في راحة، يعيش في خير. لا تقيس هؤلاء على نفسك، هؤلاء قد يكونوا مساكين لا يجدون يعني لديهم أهل وذرية، قد يحتاجون إلى أدوية إلى علاج، قد يحتاجون إلى دفع أجار، قد يحتاجون إلى دفع فواتير استهلاكية، إذا أخرت ربما تسببت عليهم بأضرار. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يبتعد عن مثل هذا الأمر. إذا كان ضرورة مثلا ما عنده شيء، وقع في خسارة، وقع في شيء، هذه مسألة استثنائية، لكن قادر وكذا يأخر. لماذا تؤخر يوم واحد؟ أنا السؤال أسأل، لماذا تؤخر يوم واحد وليس عشرة أيام؟ هذا حقه يا أخي، بينك وبينه عقد، أعطه أجرته قبل أن يجف عرقه.
جزاك الله خير في الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول سأذهب إلى الحج في هذه السنة، وهل يجوز لي أن ألبس الكمامة وأنا محرمة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لبس الكمامة، لأن الظاهر بأن الكمامة ليست هي نقاب ولا في حكم النقاب، هذا الظاهر من الكمامة وهو القول الراجح، والمسألة فيها خلاف. لكن عموما إذا استطعت تصغير الكمامة فقط، وضعها على منطقة الأنف والفم خروجا من الخلاف، فيكون هذا أفضل.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول توفي والدي، ويقول أنا أضحي عن منزل والدي الآخر كل عام عن أرملة الأب وأبنائها، علما بأن أخوتي من الأب يعملون، فهل عليهم شيء؟
بالنسبة للأضحية يعني؟
الأضحية نعم، عن منزل أرملة الأب وأبنائها.
أول الأضحية أخواني أولا هي سنة مؤكدة وليست بفريضة واجبة، والمسألة الثانية على أهل كل بيت أضحية، يعني يكفي أن يقوم شخص سواء كان الأب أو الأم أو الولد أو البنت مثلا بذبح أضحية واحد، يكفي هذا. فالقيام يعني مثل هذا حتى لو ما حصل أن ضحى الإنسان في هذه السنة لا حرج عليه، لأن أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب كان يتركان أحيانا الأضحية في بعض السنوات حتى يوصلوا رسالة للناس أن الأضحية ليست بفريضة وإنما هي سنة. فلذلك لو ضحيتم بواحدة كفى عن الجميع.
جزاك الله خير. رفض الشيخ يقول جاء في سورة الشعراء أن بعض الأنبياء كل نبي خاطب قومه بنفس الكلام ونفس الآيات، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فيقول نلاحظ تكرار نفس الخطاب من جميع الأنبياء، هل كان حرفيا أو بالمعنى؟
الحمد لله، ما قصه الله عن الأنبياء وما أخبر به هذا هو الواقع الحقيقي الذي كانوا عليه عليهم الصلاة والسلام، وهذه دعوتهم، ولذلك هم دعوا إلى الله، ما دعوا إلى أنفسهم ولا إلى قبائلهم ولا إلى أرضهم التي يعيشون عليها، وإنما دعوا إلى الله، يدعون إلى الله، وكان الأنبياء رسالتهم كلها الدعوة إلى الإسلام، كان يدعون إلى الإسلام ودعوتهم أيضا لله، وكانوا يقولون إن كل نبي يقول إن أجري إلا على الله، كل نبي يقول إن أجري إلا على الله، وما كانوا يطلبون أجرا من أحد. ولذلك الفاضل ما قصه الله عن الأنبياء هو الواقع الذي كانوا عليه، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.